الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دفعنا في الدرس السابق عن السيد الخوئي قدس سره أزاء ما ذكره بعض تلامذته في مباني منهاج الصالحين، حيث قال يوجد تناقض في كلامه قدس سره حسب تعبيرنا بين الفتوى والتطبيق، لأنه في الفتوى استشكل على سائر الاستمتاعات. الزوج الذي وطئت زوجته شبهة يجب عليه اجتنابها، اجتناب جماعها قدر متيقن، وسائر الاستمتاعات أيضا يجب أم لا، استشكل السيد الخوئي في ذلك كصاحب الأروى وغيره. لكن يقول في مورد هذا على مستوى الفتوى، على مستوى التطبيق يقول في مسألة أخرى في جواز النظر، يقول يجوز للرجل للزوج أن ينظر إلى زوجته. زين، أنت هنا استشكلت على سائر الاستمتاعات، كيف تجوز النظر إلى زوجته؟ قال هذا تناقض. فالتناقض الذي صوره في مباني منهاج الصالحين وبين الفتوى وبين التطبيق، ودافعنا عن، قلنا لا يوجد تناقض في كلامه، كلام سيد الخوئي كان دقيقا. قال أن نظر الزوج إلى زوجته هل كان بتلذذين؟ إذن هو استمتاع، وإذا استمتاع فيحرم على الزوج سائر الاستمتاعات. أما إذا كان نظره مو بتلذذين فلا ينطبق عليه عنوان الاستمتاع ولا يكون ذلك ممنوعا عليه. فالسيد الخوئي فصل. نعم، صاحب العروة أطلق كلامه، قال يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته الموطوءة شبهة، اعتراض على إطلاق صاحب العروة. أما سيد الخوئي لم يطلق، فصل كلام دقيق. سيد الخوئي لم يستشكل في كل الممارسات الزوجية الجائزة، استشكل على خصوص الاستمتاعات. فالنظر إذا زوجتي كان بتلذذين فهو استمتاع ويكون محلا للإشكال، وإن لم يكن بتلذذين هو ليس استمتاعا فلا. فإذا هذا لا يأتي، هذا الإشكال الذي أورده في مباني منهاج الصالحين على سيد الخوئي. نعم، نستشكل على سيد الخوئي بوجود اختلاف وتناقض بين مبانيه، مو بين المبنى والتطبيق، بين الفتوى والتطبيق، لا، بين مبانيه. لأن هنا علمنا من أول ما بدأنا بهذه المسألة التي نحن فيها على أنه يستشكل أن الزوج الذي وطئ زوجته شبهة يستشكل في سائر الاستمتاعات وليس فقط الجماع. مو هذا اللي أخذناه وسمعنا كلامه في ذلك، نجد في موضع آخر يقول يجوز للزوج سائر الاستمتاعات ويحرم عليه الجماع خاصة. نعم، يوجد تناقض في كلامه، لكن مو بالصورة التي عرضها في مباني منهاج الصالحين، وإنما يوجد تناقض واختلاف بين مبانيه. هنا سمعنا منه أنه يستشكل كصاحب العروة في سائر الاستمتاعات ليس فقط الجماع، هذا الذي نريد أن نشير إليه هنا. لذلك استمرارا للكلام السابق نقول نعم، يوجد تناقض بين مبانيه قدس سره وليس بين المبنى والتطبيق. فبعد أن استشكل في كلامه المتقدم اللي ناقشناه بالدرس السابق على سائر الاستمتاعات للزوج، وهذا اللي سمعنا منه، استظهر جوازها عدا الجماع في موضع آخر. الإشكال هنا، وسبحان من لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا، أما نحن البشر بالتأكيد نقول أمس شيئا ونغفل عنه اليوم. فإذا في موضع آخر من شرح العروة قال كلاما غير هذا، عند شرح قول المصنف صاحب العروة قال إن الممنوع في موضع آخر، إن الممنوع في عدة وطئ الشبهة وطئ الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر. هذا في المجلد الخامس من العروة الوثقى بالتعليقات المراجع العظام، مجلد الخامس صفحة 530، لا تتعبون في البحث عنها. بينما اللي ذكرنا الاستشكال كان في رسالته العملية وفي الجزء السادس من في أبواب العدد، الجزء السادس اللي هو ملحقات العروة. فإذن في الجزء الخامس 530 ذكر خلاف ذلك، قال هذا صاحب العروة، قال إن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها فقط لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر، هذا قاله صاحب العروة، ولم يعلق عليها أحد من المحشين مراجع العظام حوالي 15، وهو دليل رضاهم بقول المات، لم يعلقوا على هذا القول، ووافقه السيد الخوئي أيضا. فهذا إذن الاختلاف في كلمات السيد الخوئي، أنه في موضع من العروة ومن رسالته العملية استشكل على سائر الاستمتاعات، بينما هنا قال لا يجوز سائر الاستمتاعات فقط الجماع لا يجوز. هذا الاختلاف في كلام السيد الخوئي. إذن ووافقه السيد الخوئي، وافق صاحب العروة بهذا الكلام أيضا مستدلا بقوله. نذكر كلام فقط نذكره لأن بيان واضح من السيد الخوئي، ندل على مصدره حتى ما نتعب بتسجيله، مجلد 32 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 206، قال في الاستدلال على هذا الكلام، قال والوجه فيه أن الاعتداد بالنسبة إلى غير الزوج إنما هو عبارة عن التربص والترقب وزجر النفس عن التزويج. يتربصن بأنفسهن، شنو معنى التربص؟ يعني الامتناع وزجر النفس عن التزويج، هذا بالنسبة لغير الزوج. ويترتب على ذلك عدم جواز استمتاع الرجل بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاعات باعتبار كونها أجنبية بالقياس إليه، هذا متين منه، لا يجوز العقد عليها أصلا المرأة في العدة، هذا بالنسبة لغير الزوج، هذا مو محل كلامنا. كلامنا العدة بالنسبة للزوج شنو معناها؟ الموطوء شبهة هي زوجة وطئت شبهة عليها عدة، لأن ماء الواطئ شبهة محترم فله عدة. وما يحدث هذا العدة للزوج؟ لغير الزوج نعلم يعني يحرم العقد عليها، لكن الزوج شنو معنى خويا؟ زوجة فعلا، ما له معنى نقول يحرم العقد عليها. قال وأما بالنسبة إلى الزوج ما معنى العدة؟ قال فليس الاعتداد بمعنى عدم التزويج منها، فإنها زوجته حقيقة بحسب الفرع، فلا معنى للنهي عن التزويج بها. شنو معنى الاعتداد؟ تعتد من زوجها، وإنما هو بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها، هذا هو الممنوع على الزوج في العدة. قال كما هو واضح، من أين جاء هذا الوضوح؟ ما أدري، هو هذا محل الخلاف، أن العدة هي، خصوصا وأنه قد استشكل في رسالتي العملية واستشكل في كتاب العدد من العروة الوثقى، يعني في الجزء السادس من هاي موسوعة العروة الوثقى، يقول بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها كما هو واضح. ومن هنا فإن الزوج إنما هو ممنوع بمقتضى أدلة لزوم الاعتداد من الوطء شبهة من وطئها، هذا معنى العدة في وطء الشبهة، الزوج يمتنع من وطئها خاصة. أما سائر الاستمتاعات فلم يدل أي دليل على منعها منها، فيجوز له الاستمتاع بها بجميع أشكاله ما عدا الواطء. هذا شوف الاختلاف في كلمات السيد الخوئي، وهذا هو التناقض في كلامي، وليس ما أشره تلميذه في مباني منهاج الصالحين. أنت من استشكلت في سائر الاستمتاعات، وبالجملة فإن العدة بالقياس إلى الزوج تختلف عنها بالقياس إلى غيره، فإنها بالنسبة إليه معنى العدة من الزوج إنما هي بمعنى لزوم ترك وطئها في تلك الفترة خاصة، فترة العدة، في حين أن معناها بالنسبة إلى غيره هو التربص بنفسها في أيام معدودة والامتناع فيها عن التزوج الذي يكون من آثاره عدم جواز الاستمتاع بها في تلك الفترة. حقيقة يتميز السيد الخوئي بوضوح البيان، يعني واضح البيان والسلاسة في التعبير بحيث يصبح أوضح من الواضح. يعني وهذا هو المتفاهم عرفا من كلمة العدة. هذا معنى يقول عرف يفهم من كلمة أن الزوجة تعتد من زوجها الموطوء شبهة، يقول يفهم العرف الامتناع من وطئها خاصة، هذا كأنه دليله ولا لا. ويمكن التمسك لإثبات ذلك، يعني إثبات ذلك يعني أن الممنوع على الزوج هو الوطئ خاصة بصحيحة زرارة المتقدمة، حيث ورد فيها إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. الرواية موجودة، هذا الجزء منه يستدل منه. امرأة وطئت شبهة ثم زوجها طلقها، فما كم عليها عدة؟ الرواية الصحيحة تقول عليها عدة واحدة تستبرئ من الاثنين، هم من وطئ الشبهة هم من مفارقة زوجها الداخل بها. هذا معنى الرواية حتى لا تكون يعني مبتورة بالنسبة لنا. فمحل الشاهد هنا إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، رغم أنه عليها عدة مال وطئ الشبهة وعدة مفارقة زوجها، زوجها بعد أن علم أنها وطئت شبهة طلقها، فعدة هنا وعدة هنا. صحيح الزهرة تقول لا، هي ثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. فإن من الواضح، والكلام ما زال السيد الخوي يريد يعزز الاستدلال والفهم العرفي على أن معنى العدة هو اجتناب جماعها فقط، قال فإن من الواضح أن استبراء الرحم من ماء الواطئ شبهة إنما يتحقق بترك وطئها خاصة. الإمام ماذا أراد من العدة؟ قال الاستبراء رحمها، واستبراء رحمها بما يكون باجتناب جماعها. خسائر الاستمتاعات الأخرى شنو علاقتها باستبراء الرحم حتى نحرمها على الزوج؟ واضح أن الإمام يريد منها بهذه العدة استبراء الرحم. استبراء الرحم يتعلق بترك، يتحقق بترك وطئها. قال فإن من الواضح أن استبراء الرحم من ماء الواطئ شبهة إنما يتحقق بترك وطئها خاصة، وأما سائر الاستمتاعات فلا تأثير لها في استبراء الرحم وعدمه، فلماذا نحرمها على الزوج؟ ومن هنا فإذا فرضنا أن الزوج لم يطلقها كان الواجب عليه الامتناع عن وطئها خاصة في تلك الفترة، وأما سائر الاستمتاعات فلا دليل على منعه منها. والحاصل أن الذي يمنع منه الزوج عند اعتداد زوجته من الوطئ شبهة إنما هو وطئها خاصة، وأما سائر الاستمتاعات الجنسية من النظر واللبس وغيرهما فلا. مجلد 32 صفحة 206 من الموسوعة. انتهى كلامه، محل الشاهد قدس السر. فإذا الآن بهذا المقدار نريد أن نبين كلامه، أكيد فيه مناقشات عديدة، لكن عندما نثبت اللي أصل نريد نقوله أنه لا تناقض في كلماته من الناحية التي أثارها مباني منهاج الصالحين، وإنما التناقض والاختلاف في كلماته من هذا الباب، أنك في موضع قلت سائر الاستمتاعات مشكلة، والآن تدافع عن أنه لا سائر الاستمتاعات ما بيها إشكال فقط الجماع. هذا التناقض بين الموردين في كلام السيد الخوي. لكن طبعا ما يمكن أنه نتجاوز هذا النص دون أن نعلق على بعض كلماته. أقول من هذا يظهر أن الاختلاف في كلمات السيد الخوي قدس سره هو من جهة اختياره عدم جواز الاستمتاعات تارة وجوازها تارة أخرى، وليس من جهة ما ذكره بعض تلامذته قدس سره تهين منا. ولا يحسن تجاوز هذا النص قبل الإشارة إلى أن في كلامه قدس سره عدة مواضع للنظر، إذ لم يتضح لنا قوله عن الاعتداد بأنه بمعنى الامتناع عن وطئها ومقاربتها، وقال وهذا أمر واضح. أي وضوح، أي وضوح هذا وأنت والآخرون في موضع آخر من العروة اخترتم أن سائر الاستمتاعات مشكلة؟ فلو كان الأمر واضحا كما تقول، ولماذا إذن هذا الإشكال الذي ذكرتموه أنتم في مواضع أخرى من الأرض. فهذا لم يتبين لنا هذا الوضوح في الحقيقة، هو محل النزاع هذا. ولم يتبين لنا أيضا مساعدة الفهم العرفي على حمل الاعتداد على خصوص ترك الجماعة. يقول والمتفاهم عرفا من الاعتداد هو ترك الوطء خاصة، أيضا هذا لم يتبع. يمكن طبعا فهم العرف والظهورات هي أمر وجدانية، يعني قد نختلف بها، مش يقدر يقيم لك دليل يقول لك أنا أفهم العرف هكذا، مو مسألة يعني استدلالية برهنية حتى أقيم لك دليل عليه. كذلك الاستظهارات، أنا وجدانا أستظهر من النص هذا الشيء، أنت تستظهر غيره، خلاص لكل وظهوره. يمكن أن يقول ذلك، لكن نقول لم يتضح لنا مساعدة الفهم العرفي على هذا، بل يمكن دعوى العكس، يمكن ندعي العكس يفهم العرف منها، وأن العرف يفهم حمل الاعتداد على ترك سائر الاستمتاعات مو فقط الجماعة، ولو لما في ذلك من الاحتراز عن الوقوع في الجماعة. يمكن هذا العرف الآن، لو قلنا لا أن هذه المرأة الموطوءة شبهة عليها عدة، فيجب على الزوج اجتناب هذه الزوجة، يمكن العرف يساعد على أنه يجتنب سائر الاستمتاعات مو فقط الجماعة، لأنه يقول لك خشية أن إذا سوغنا لو سائر الاستمتاعات تجره إلى محذور الجماعة. فنرى أن الأصلح والأولى والأظهر هو أن يمتنع عن سائر الاستمتاعات الزوج في سائر العدة، يمكن أن يقول العرف ذلك. فإذن من أين هذا الوضوح العرفي بأن العرف يفهم من العدة على الزوج أنها اجتناب الجماع خاصة؟ لم يتبين لنا ذلك. ويناسب هذا، يناسب هذا الفهم العرفي اللي هو احنا افتهمنا على أن العرف يفهم سائر الاستمتاعات، ما قالوه من أنه إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فإنه يحمل على أقرب المجازات، فيحمل لفظ العدة على اجتناب سائر الاستمتاعات. هنا هذا قلنا أنه لفظ العدة نحن نعرفه وهو أن يحرم الزواج منها، هو الآن الموطوء شبهة هي زوجة، فنحمل لفظ العدة على هذا المعنى، هذا ما ممكن لأنها زوجة فعلا. فإذا حمل اللفظ على معناه الحقيقي وهو معنى عدم التزوج منها لا يمكن. وقالوا من هم؟ قالوا هم قالوا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة وكانت له عدة مجازات فنحمله على أقرب المجازات، وأقرب المجازات هنا إلى الحقيقة أن يحرم عليه سائر الاستمتاعات مو فقط الجماعة. فهذا إذن يعزز أن الفهم العرفي هو أن نفهم حرمة سائر الاستمتاعات وليس فقط الجماعة، هذا التعزيز لهذا الرد اللي نقوله. فيحمل لفظ العدة على اجتناب سائر الاستمتاعات هنا، هذا شاهد آخر بعد، وهو بعد ذلك مضافا إلى ذلك مقتضى التمسك بإطلاق لفظ تعتد أيضا، وتعتد لها إطلاق، لماذا تأخذ منها فقط القدر المتيقن وهو ترك الجماع خاصة؟ لو ممكن التمسك بإطلاق لفظ تعتد ويحرم سائر الاستمتاعات. فكل الشواهد على خلاف المتفاهم العرفي الذي ذكره قدس سره، ونحو ذلك مما يمكن أن يقال. هذا خلينا نقول أنه رد على أن المتفاهم عرفا كما قال قدس سره هو اجتناب الجماعة خاصة، وهو السيد عزز هذا الكلام بما في صحيح الزرارة إنما يستبرع رحمها بثلاثة قروء، واستبراء الرحم ممن يكون من الجماعة خاصة، سائر الاستمتاع شلها علاقة بالاستبراء الرحم، واستشهد بها جايك. نعم. وأما استدلاله بما ورد في صحيحة زرارة فيمكن مناقشته بأمور: ألف، بأن استبراء الرحم تعبير آخر عن العدة فلا يؤخذ بمدلوله المطابقي، وقد ورد مثل هذا التعبير في بعض الروايات، ومنها معتبر الزرارة الآتية. إذن ألف الآن الرد واضح، كان دليل السيد الخوئي على أنه أنا أدعي أن المتفاهم عرفا من كلمة عدة للزوجة الموطوءة شبهة هي أن تجتنب الجماع خاصة. قال ويؤيده ويدل عليه ويشهد له ما في صحيح الزرارة. الإمام ماذا أراد من هذه الزوجة الموطوءة شبهة؟ يستبرئ رحمه، واستبراء الرحم يكون من خلال ترك الجماع خاصة. فأنا أرد على هذا الاستدلال بوجوه. ألف، أن استبراء الرحم هنا ما يراد به دلالة المطابقية اللي أنت استدليت، وإنما هو تعبير كناية عن العدة، وهذا وارد في الروايات. فواحد من تلك الروايات معتبر الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال وإن كان، يجي موضوعها إن شاء الله، وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق. وهو قصد بالاستبراء هنا العدة، لأن وطئ شبهة وعليها أن تعتد هذه المرأة. شخص كان متزوج امرأة ثم تزوج امرأة ثانية فبان أنها أخت زوجته، وطئ شبهة، ما كان يدري أنها أخت زوجته، يفارقها وتعتد منه تلك الثانية، والأولى أيضا تعتد منه لأمر ما سنذكره إن شاء الله. فهنا ما هو المطلوب؟ المسألة عدة، وطئ شبهة عليها عدة. والإمام ماذا عبر؟ قال ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، فعبر عن العدة بالاستبراء. فإذا هنا الإمام لما يقول في صحيح الزرارة استدل بها السيد الخوي بأنها يترك ثلاثة قروء حتى يستبرئ رحمها، هنا يراد بالاستبراء العدة وليس الاستبراء بمعنى اللي تفضلت به. ولذلك حتى تقول أنه يكفي فيها تجنب الجماع. إذن هذا ألف. قلنا وقد ورد مثل هذا التعبير في بعض الروايات ومنها معتبر الزرارة، كما ورد التعبير بالعكس أي عن استبراء الرحم بالعدة أيضا وارد. ففي رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وسيأتي أيضا مطلب نستدل بها لكن يريد محل الشاهد هنا، قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، زنى بها ثم صار بنائي يتزوجها، هل يحل له ذلك؟ قال نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها. ونعلم أن ما الزنا هذا الذي زنى به عليها عدة، ليس عليها عدة، لا حرمة لما الزنا، وإنما عليها شنو؟ استبراء رحم. حتى هذا الماء الجديد اللي يصير بالزواج هذا ماء معتبر شرعا، لا يختلط مع ذلك الماء اللي كان ماء زنا، فهي ما عليها عدة. ماء الزنا قبل أن يتزوجها ما عليها عدة. والإمام ماذا عبر؟ بس عليها استبراء. وماذا عبر الإمام عن الاستبراء؟ عبر بالعدة، قال إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، وهو ماء فجور لا عدة منه. فإذا ما لا أراد بالعدة هنا استبراء الرحم، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها. فإذا هذا هو الرد ألف، أن هنا استبراء الرحم ورد بمعنى العدة وليس بمعنى استبراء الرحم بالدلالة المطابقية حتى تقول إذن يكفي فيه الجماع، وإنما هو مراد منه هنا العدة. هذا الرد ألف. باء، إن هذا الفهم، إذا تفهم من استبراء الرحم والعدة هذا بأنه المسألة يكفي فيه ترك الجماع، يجعل استبراء الرحم علة لا حكمة، خلافا لما التزم به، التزم هو وسائر الآخرين بأن هذا الذي نقوله من أن العدة هو لأجل أن لا تختلط المياه وحفظ الأنساب وإلى آخره، قال هذا مو علة، هذا حكمة. أما الآن سياق استدلالك وكأنك تجعل علة، لأن تجعله هو المدار في الأحكام، وتقول ما دام مطلوب واستبراء رحم إذن استبراء رحم يكفي فيه ترك الجماعة خاصة، فكأنك جعلت استبراء الرحم علة تدور الأحكام مدارها وليس حكمة، وهذا خلاف مبانيك. وإن كنا نحن قد رجحنا هذا الفهم في خصوص العدة من الزوج، نحن قلنا نعم استبراء الرحم هو علة وليس حكمة، لكن ليس في العدة، في استبراء رحم خصوص العدة من الزوج. هذا باء. إذن رد الثاني على هذا التقريب من السيد الخوئي. جيم، إمكان أن يقال أن هذه الإضافة بيان من أحد الرواة، لأن الرواية أوردها الكليني قدس سره بطريق آخر عن زرارة، وليس فيها هذا البيان، ما بيها يستبرئ رحمه أو كذا، لبس الرواية واردة بطريق آخر ليس فيها هذا يستبرئ رحمه ولا آخره، فلعل هذا إذن هو من بيان وشرح لأحد الرواة أضافها إلى الرواية فلا يكون حجة، بطريق آخر وردت عن زرارة وليس فيها هذا البيان. وإن أبا جعفر عليه السلام قال عليها عدة واحدة فقط، ما قال يستبرئ رحمها إلى آخره، هذا كلام. وقد وردت في سياق نفي وجوب عدتين من واطئ الشبهة والزوج. دال رد رابع على هذا الاستدلال من السيد الخوئي، ويدفع حمل الاستبراء على ما قاله قدس سره، قال أن الاستبراء هنا بمعنى استبراء الرحم ويكفي ترك الجماعة، أن المشهور الذي حكي الإجماع عليه ذهب إلى وجوب عدتين عليها، واحدة لوطئ الشبهة وأخرى لطلاق الزوج، ولم يعملوا بما في صحيحة زرارة. مزرارة تقول ثلاثة قروء ثم تحل للناس كلهم، لا، لم يعمل المشهور بهذا المضمون، وإنما أوجبوا عليها عدتين، هاي التي وطئت شبهة ثم طلقها زوجها، هاي عليها عدة لوطئ الشبهة تنتهي منها ثم عدة للزوج، ما عملوا بهذه الرواية. فإذن هذا الفهم الذي فهمت أن المراد هنا باستبراء الرحم هو تأكد من نظافة الرحم من الحمل، لا لا، ما حد يعمل بها بهذا المشروع، أوجبوا عدتين عليها تنتهي من واحدة ثم تدخل في الأخرى، لم يعملوا بهذا الذي بنيت عليه كلامك قدس سره. إذن فلا يراد بالاستبراء طلب براءة الرحم، وإنما هو كناية عن العدة التي عرفنا معناها. سأت تقول لي شو ما افتهمنا أنت ساشي تريد، لأن أنت أصلا مختارك ترك الجماعة خاصة للزوج الموطوء شبهة، مو سائر الاستمتاع، شو اتجاه الحديث هذا كله الآن؟ تدافع وتستدل على أنه سائر الاستمتاع، فشنو السائر؟ وإنما نقول هذا للتشييد العلمي كما يقال، وإلا فإننا قد استدللنا فيما سبق على أن معنى العدة هنا في مسألة الزوج الذي وطئت زوجته شبهة، ماذا عليه؟ اجتناب الزوج للجماعة خاصة، هذا انتهينا من واستدللنا عليه، وحتى قلنا للمشهور أنه لماذا تستشكل أيها المشهور، لا حاجة لهذا التردد، إنما يجب، هذا انتهينا منه، إنما هذا خلاف مع السيد الخوئي، نريد أن كما كنا نسمع من السيد الصدر قدس المسيح حينما كان هيك مطالب يقولها للتشييد العلمي، يعني ليست مسألة لدفاع عن المختار أو لوصول إلى الرأي المعين، وإنما كان يعبر بهذا. فإذا أقول هذا التشييد العلمي ولمناقشة السيد الخوئي، وإلا احنا انتهينا من هذا المطلب بأنه الذي عليه الزوج هو اجتناب الجماعة خاصة. ثالثها من هي؟ صار لها غاية أولاها وثانيها. خلنا نتذكر ثالثها شنو 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 ثالثها. ها قلنا احنا هنا مسألتنا بالتلقيح الصناعي صح؟ هاتش مرة نشبه شون الجوجل هاي من الطب على موقع، أول ما يطلع لك الكرة الأرضية، بعدين يطلع لك مثلا الوطن العربي، بعدين العراق، بعدين النجف، بعدين إن شاء الله حرم أمير المؤمنين والزورون أمير المؤمنين تذكرون بالدعاء. فإذا احنا وين الآن؟ إيه نعم، احنا الآن نريد أن نبين ماذا يترتب من آثار العدة في التلقيح الصناعي. وقلنا عدة صور، نحن الآن بالصورة الرابعة، وهي أنه الزوجة إذا لقحت بماء رجل أجنبي ماذا يترتب على الزوج بأزائها؟ هذه المسألة هذه اللي الصورة الرابعة. قلنا أنه يجب عليه أن يجتنبها، عليها عدة، وافترضنا أن العملية جائزة. إذا غير جائزة هذا كلام آخر. إذا افترضنا أن العملية جائزة يجوز للزوجة أن تلقح بماء الأجنبي، ليش نقول إذا افترضناها جائزة حتى نعتبر هذا الماء محترم شرعا، التلقيح محترم شرعا؟ فحينئذ ماذا يجب على الزوج؟ قلنا أنا ما أكبر روايات تلقيح صناعية، مسألة مستحدثة، من نجيب حكمها؟ نجيب من نظائر بالفقه بالروايات متحدة بالمناط معها، منها نأخذ حكم حالتنا. قلنا لك ما هي هذه الموارد؟ قلنا لك أولا الأمة التي بيعت وهي حامل من مالكها السابق، نفس الفكرة، أمة حامل من مالك سابق انتقلت إلى زوجها وحمل معتبر شرعا لأن بملك. فالآن أنت مسألتك هكذا، امرأة حملت بشكل معتبر شرعا من رجل وهي زوجة لهذا. والمورد الثاني قلنا لك الزوجة إذا وطئت شبهة، زوجة وطئت شبهة وما الشبهة محترم شرعا، فهنا إذا زوجة حاملة من رجل أجنبي ماذا يترتب على الزوج من أحكام؟ هذا اللي انتهينا منه له، أنه يجب عليه أن يجتنب جماعها خاصة دون سائر الاستمتاعات. هاي مسألة تنطبق على ما نحن فيه في التلقيح الصناعي. فهذا المورد الثاني اللي ينطبق عليه ما نحن فيه. ثالثها، ثالث هذه الموارد، ثالث هذه الموارد التي نستقي منها حكم مسألتنا في التلقيح الصناعي. واضح إذا ثالثها، لأن بعدة الشقة عن الأول والثاني فربما من التفت إلى المطلوب. فواضح الآن إذن نحن بصدد بيان موارد نستقي منها حكم مسألتنا، وهي زوجة حملت بالتلقيح الصناعي من رجل غير زوجها، والمرء والعملية محللة، يعني هذا يكون ماء معتبر محترم شرعا، ماذا يترتب على الزوج؟ هاي هي مسألة. فثالث هذه الموارد بالأولوية، نريد أن نقول على أنه الزوج عليه أن يجتنب جماعها خاصة. ثالثها بالأولوية، شون بالأولوية؟ مما ورد في صحيحة بريد العجلي قال، وهي أرزاق هاي الروايات ولا كما ترى في أبواب متعددة، كل واحدة في باب، كل واحدة في كتاب، أن تجتمع هذه وتستخرج منها تقريب الاستدلال بها، يعني شلون تنتفع بها لمطلوبك، هذا أخو رزق بالتأكيد، وإلا بالجهد الاعتيادي ما تقدر تلقى، وإن كنت أفصح عن الطلبة خصوصا لما يصيرون فضلاء في مستوى إن شاء الله بحث الخارج، أن يطالعون كتاب الوسائل، على أقل كتاب الوسائل من أوله إلى آخره، يطلعون على مجموع روايات المعصومين ويثبتون استفاداتهم ملاحظاتهم بأزاء كل رواية، لأن قد رواية بكتاب الطهارة تفيدك أنت بكتاب النكاح، وقد واحدة بكتاب الديات تفيدك بكتاب المواريث، وواحدة بكتاب الصوم تنفعك بكتاب القضاء مثلا. هذا أنت وقت اللي تبحث بالمسألة مدريك انت وين تلقى مرادك. فكن انت بذهنك صايرة هذه المعلومات، وما دام متسع من الوقت اكو. بعدين كل واحد بعد من يشتغل باعداد البحث والشيء بعدها ما يقدر هذا، ولا يندلها وين حتى يراجع. وش مدري اكو رواية تنفع في كتاب الطهارة مثلا، وش مدري اكو رواية تنفع في كتاب الصوم. ولو هنا أنا أقول لك جزء كبير من الجهد هو الذي نجده في كتب الفقهاء قدس الله روحهم. ها كتب الفقهاء من يبحثون مسألة يشوف يجيبون روايات من أبواب أخرى، هذا جهد جدا جيد ومفيد، مسهلين أمر علينا. من يبحثون في مسألة ها شوف يجيبون لك روايات من أبواب متعددة، لأن هذا جهد متراكم عبر الأجيال، كل فقيه يضيف رواية. بس مع ذلك تبقى رواية أخرى تنفع في الاستدلال، يمكن فيها باب أخرى نصيحة أقدمها لكم. إذن المورد الثالث اللي يمكن أن نستقي حكم المسألة هي بالأولوية. بالأولوية مما ماذا؟ مما ورد في صحيحة بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام، ندقق بالرواية ونشوف شون تقريب الاستدلال على ما نحن فيه. ما نحن فيه شنو لا ننسى؟ امرأة زوجة لقحت بماء رجل أجنبي وعملية محللة شرعا، ماذا هو حكم الزوج؟ شنو حكمه هنا؟ أنت تقول يجتنب جماعة خاصة، استدلنا عليه. أنا أقول لك بالأولوية مما فيها. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، جزاها الله خير، أختها قامت بالواجب وزفتها للزوج، خوش خدمة. فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت الأخت الكبيرة أخت الزوجة إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجل أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح. واستحيت الجارية، زوجة استحيت أن تقول ما جرى أم تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها للأخت كبير وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها. فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته الزوجة فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني. فنظر الرجل في ذلك تحقق فوجد كما ذكر، اللي قالته صحيح يا ابن رسول الله شنو تشارها. فقال عليه السلام أرى ألا مهر للتي دلست نفسها. الأخت هي أقدمت على الفعل المحرم فلا مهر لها من تيمن. وأرى أن عليها الحد الأخت لما فعلت، حد الزاني غير محصن، هاي من تيمنها. محل الشاهد وين؟ قال ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها. يجتنب زوجته أولا عبر بالعدة وهو صحيح، لأن ما شبه هنا بالنسبة للزوج، الزوجة زانية لكن الزوج مشتبه، وما والعدة هي إما العدة للزوج، يعني اللي حاض بوجوب العدة وعدمها اشتباه الزوج لاشتباه الزوجة، لأن العدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة هي للرجل، فاللي حاض بالشبهة وعدمها يكون للزوج وليس للزوجة. هنا الزوجة زانية من تيم منه لكن الزوج مشتبه، فإذا عليها عدة التي دلس عليها عدة، لأن ما شبه وما محترم شرعا. لكن مو بس هذا، إلا يقول ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها. عليها عدة هاي الأخت الكبيرة المدلس، إن شاء الله يأتي الكلام. فإذا انقضت عدتها المدلسة ضم إليه امرأته، لا بأس تنتهي العدة يعيد امرأته. الآن أنت قلت بالأولوية، أي أولوية هذه؟ علينا أن نقرب الاستدلال، احنا كلامنا بالمرأة الملقعة الصناعية، تقريب الأولوية. إن الزوجة هاي في أبواب الوسائل، هاي في أبواب جزء 21 صفحة 222 أبواب العيوب والتدليس باب 9 حديث 1. تقريب الأولوية إن الزوجة إذا حرمت مقاربتها خلال عدة المدلسة لمجرد وجود ماء محترم في رحم أختها فتتحقق شائبة الجمع بين الأختين بالماء وليس بالعقد. خو هنا ماكو عقد مع الأخت الكبيرة، فهنا ماكو جمع بين أختين لأنه ما عقد على الأخت الكبيرة، الأخت الكبيرة زانية. فإذا لماذا هذا الرجل لا يجوز له أن يقرب زوجته؟ خو ما جامع بين الأختين حتى تحرم عليه. شوف، لمجرد أن ماءه وضع في رحم الأخت شبهة حرمت عليه زوجته. فإذا ما رأيك لو كان ماء الأجنبي في رحم زوجته؟ هو من باب أولى أن يجتنب زوجته. إذا كانت لمجرد أن ماء في رحم امرأة أخرى حرم عليه جماع زوجته لأنه محترم شرعا وأنه شبهة، فمن باب أولى إذن أن يحرم عليه جماع زوجته لما يكون في رحمها هي ماء للأجنبي، وهو محل مسألتنا طبعا. واضح تقريب الأولوية؟ إذن هذا اللي أريد أقوله. فتتحقق شائبة، مو جمع بين أختين، شائبة الجمع بين أختين، لذلك عبرت هكذا. فتتحقق شائبة الجمع بين الأختين بالماء، جمع بين أختين بالماء وليس بالعقد، ماكو عقد على الثانية، لا، ماء هنا ماء محترم شرعا عند الأخت حرمت عليه الأخت اللي هي زوجة. فمن باب أولى تحرم مقاربة الزوجة إذا كان في رحمها ماء محترم لغير الزوج. هنا شيء يعيد لكم الذاكرة، يرجع إلى الخلف. تقول أنه أرد استفيد من هاي الكلمة الآن، قلت فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته، يعني ضم إليه امرأته، ومتى يصدق ضم إليه؟ غير يعني كانت ميمة، ميمة منفصل عنها. ألا يدل هذا على أن سائر الاستمتاعات حرام عليه؟ رجعون المربع الأول، رجعنا لأصل المسألة اللي انتهينا منها. فنقف عن انتهينا الآن من تقريب الأولوية، لا ندعي علق على هاي حتى لا تختلط المطالب عندنا. انتهى تقريب الأولوية والاستدلال، لكن ندعي علق على هاي. ضم إليه امرأته، قلنا له والله أوقف شوية عند هاي ضمة، متى يصدق الضم؟ غير معنى كانوا منفصلين متباعدين ثم ضمة؟ ألا يدل هذا على أن سائر الاستمتاعات حرام على الزوج وليس فقط الجماع خاصة كما تفضليت؟ أريد أثير هذا الإشكال. يلاحظ هنا أن تعبير الإمام عليه السلام فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته قد يشعر بأن الواجب اجتناب جميع الاستمتاعات مع المرأة وليس خصوص الجماع، لأن الضم يتعقب الانفصال بين الزوجين، أليس كذلك؟ لكن هذا المعنى لا يساعد العرف على استظهاره، لا، إذ لا أحد يقول بوجوب الانفصال عن الزوجة، لا ما يمكن أن تفهم هذا من لفظ الضم. لا أحد يقول بأن الزوج يجب أن ينفصل عن زوجته، ما أحد قائل بهذا. إذ لا أحد يقول بوجوب الانفصال عن الزوجة خلال العدة حتى يؤخذ لفظ الضم على ظاهره، لا، هذا فهم ليس صحيح. إذن شلون نفهم الضم؟ فيراد من الضم والرجوع وأمثال هذه التعبير ما ذكر سابقا من العودة إلى العلامة الأبرز للعلاقة الزوجية وهو الجماع. لا، هذا ما يخرج عن ما ذكرنا، من يقول ضم إلى زوجته بمعنى رجعت إلى العلاقة الزوجية اللي علامة الأبرز وهو العودة إلى الجماعة، ولا لا أحد يقول بأنه على الزوج أن ينفصل عن زوجته، ولنا شواهد على ذلك، لكن يمكن تحتاج إلى وقت في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.